إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة 45: حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح. هذه القاعدة من أعم القواعد، فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحته. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى معلقا على قول المصنف رحمه الله: يكاد أن يكون. الأفصح أن يقال يكاد يكون، كذا قال تعالى: لم يكد يراها، وقال تعالى: وما كادوا يفعلون، لم يقل أن يفعلوا. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة: وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكسا. وكونه أي كون المضارع الواقع خبرا، وكونه بدون أمن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكسا، أي اقترانه بأن بعدها قليل. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: هذه القاعدة من أعم القواعد، فإن القرآن يكاد يكون كله داخلا تحتها. فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح، وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخر. والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة، مقصودا بها غاياتها الحميدة. فأمر الله تعالى بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين، لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان، وتصلح الدين والدنيا والآخرة، وضدها فساد هذه الأشياء. وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس، والمصلحين بين الناس، وكذلك الثناء على التصالح فيما بين المتنازعين. وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير، فإصلاح الأمور الفاسدة السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص. ومن أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين، في إصلاح دينهم ودنياهم، كما قال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فهو مصلح، والله يهديه ويرشده ويسدده، وكل ساع بضد ذلك فهو مفسد، والله تعالى لا يصلح عمل المفسدين. ومن أهم ما يكون أيضاً السعي في الصلح بين المتنازعين، كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين، والواجب أن يصلح بالعدل. ويسلك كل طريق توصل إلى الملائمة بين المتنازعين، فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح، حتى إن الله تعالى أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله جل وعلا. وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر، وحقيقتها السعي في الكمال الممكن حسب القدرة بتحصيل المصالح أو تكميلها، أو إزالة المفاسد والمضار أو تقليلها الكلية والجزئية المتعدية والقاصرة، والله تعالى أعلم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى معلقا: إذا جنح الكفار إلى المسالمة، وقد قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله، وهذا في حال ضعف المسلمين. أما في حال القدرة والقوة فإن الواجب مقاتلة الكفار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو يسلموا، فإن أسلموا فذاك، وإلا فبدله الجزية، فإن أبوا وجب علينا قتالهم إصلاحا لهم، لأن غيرهم إذا رآهم قد قوتلوا من أجل كفرهم ربما يسلمون فيكون في ذلك خير. ونحن إذا قاتلناهم لا نقول لهم ادخلوا في ديننا لأنه ديننا، ولكن نقول ادخلوا في ديننا لأنه ديننا ودينكم، وواجب عليكم أن يكون هذا دينكم لأنه دين الله وأنتم عباد الله، فكان هذا الدين واجبا علينا وعليكم، لكن أنتم خرجتم منه فنريد أن نردكم إليه. يعني أن الله تبارك وتعالى خلقهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أن الله تبارك وتعالى خلقهم على الفطرة مسلمين، ثم وقع ما وقع فانحرفوا عن الصراط المستقيم، فنريد أن نردكم إليه. ولهذا قال شعيب عليه السلام: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها. فالإنسان يجب أن يبين لهؤلاء الكفار أننا لا نقاتلهم تعصبا لدين نحن عليه في مقابل دينهم الذي هم عليه، لكننا نقاتلهم ليدخلوا في دين هو لنا ولهم مفروض علينا وعليهم، لأنه دين الله الذي خلقهم وأمرنا بقتالهم حتى يدخلوا في دين الله أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والإنسان الحر لا يرضى لنفسه أن يعطي الجزية عن يد وهو صاغر، فيكون في هذا عذاب نفسي يوجب لهم في النهاية أن يسلموا. الخلاصة أن هذه القاعدة فيها إشارة إلى فائدة الصلح وإلى فائدة الإصلاح، وأن الإنسان عليه أن يكون صالحا في نفسه ساعيا في إصلاح غيره، هذا أولا، وثانيا عليه أن يصلح بين المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهذا خلاف طريق النمام والعياذ بالله الذي يسعى بين الناس في الإفساد والفرقة، وربما يختلق أشياء لم يكن لها أصل. ربما يأتي إلى شخص ويقول: قال فيك فلان كذا وقال فيك فلان كذا، وهو لم يقل، لكن ليفرق بينهما. وأشد من ذلك ما يسلكه بعض الناس الظلمة والعياذ بالله الذين هم في الحقيقة من أعداء الإسلام، أولئك الذين يشون بين العلماء بعضهم مع بعض، ويأتون إلى فلان يقولون: أرأيت فلانا ماذا قال؟ قال هذا الكلام المنكر، وربما يقول قال فيك كذا وكذا وهو لم يقل. كل هذه الأمور التي هي إفساد وليست إصلاحا، وهؤلاء الذين يشون بين أهل العلم ويوقعون بينهم العداوة والبغضاء، ويأخذون بأمور يسع المسلمين الخلاف فيها لكونها أمورا اجتهادية بنيت على الاجتهاد، هؤلاء في الحقيقة من أعداء المسلمين، وهم يظنون أنهم مصلحون وهم مفسدون، لأن إضعاف جانب حملة الشرع هو إضعاف لجانب الشرع. فإذا أضعفنا حملة الشرع وجعلناهم خصماء فيما بينهم، فمعنى ذلك أننا أضعفنا الشرع كله، وصار الناس لا يثقون بأحد. كلما أراد أحد أن يحتج بقول عالم من علماء المسلمين قالوا انظر ماذا قال، تكلم فيه فلان، وانظر ماذا أحدث، وانظر رد فلان عليه، وهذا لا شك أنه أمر منكر، وأن هذا من وحي الشيطان لهؤلاء الأغرار الذين نعتبرهم صغار العقول وسفهاء الأحلام. وكأن العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ينظر ما يصنعه أفراخ الحدادية في هذا الوقت بالذات، فإنهم يحاولون أن يوقعوا بين طلاب العلماء المتمكنين. فهذا يشيع القول أن الألباني رحمه الله تعالى وافق المرجئة، وآخر يقول بل وقع في الإرجاء ووقع الإرجاء عليه، وبعضهم يأخذ بالخيانة ليلتقط بعض كلمات العلماء الكبار لكي يدلل بذلك على أنه موافق له، مع أنك لو نظرت بعد ذلك في الفائدة التي تعود على المسلمين من هذا التحريش لم تجد فائدة بمرة، وإنما تجد المضرة، لأن الناس إذا ما اعتقدوا في العلامة الألباني رحمه الله تعالى أنه قد وقع في الإرجاء أو وقع الإرجاء عليه وتورط هو فيه وصار مرجئا، وهذا ما تريده الحدادي. إذا اعتقد طالب العلم العلامة الألبانية هذا فإنه تضعف الثقة به، وحينئذ ربما لا يلتفت إليه في شيء ولا فيما اعترف به أعداؤه قبل أوليائه من الفضل له رحمه الله تعالى، وهو أنه لم يكن تحت أديم السماء من هو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه، كما قال الإمام ابن باز رحمه الله. فحينئذ يقول أي شيء ينفعه هذا التبريز في هذا العلم إذا كان فاسد المعتقد، وهذا ما تريده الحدادية اللئام، فإن هؤلاء القوم شر أهل البدع في هذا الزمان، وإنهم لا يبطنون الخارجية، فإنهم إنما يكفرون المسلمين باطنا، ولا يعذرون أحدا وقع في خطأ، ولا يجعلون للبدع مستويات كما هو الشأن عند جماهير علماء أهل السنة سلفا وخلفا، ولهم قواعد فاسدة وتأصيلات فارغة تدل على أنهم ممن يجب أن نعتبرهم صغار العقول وسفهاء الأحلام، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فهؤلاء جميعا ما الذي يريدونه الآن؟ يريدون بالتحريش بين أهل العلم أن يكون من أمور المعارك ما هو منصوب بين طلاب أهل العلم، ينشغل أهل العلم وينشغل الطلاب عن الدعوة إلى دين الله رب العالمين وعن بيان حقيقة التوحيد والاتباع للمسلمين، ينشغل هؤلاء بأمثال هذه الأمور التي يأتفك هؤلاء الحدادية وشيخهم الذي ظهر في مصر مؤخرا وهو البيالي عامله الله بعدل. فالواجب على المسلمين إذا رأوا تصدعا بينهم ولا سيما بين علمائهم أن يقوموا بالإصلاح ورأب الصدع وجمع الكلمة حتى يكون الناس أمة واحدة، كما قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. وأنتم أيها الشباب، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: عليكم إذا رأيتم أمثال هؤلاء المفسدين أن تحذروا الناس منهم ومن طريقهم، وتبينوا أن هؤلاء من أشد الناس ضررا، ليس على الشخص الذي يهاجمونه فحسب، ولكن على المسلمين وعلى الإسلام. أما هم فقد ضل سعيهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والعياذ بالله. والذي شوه صورة أهل السنة ما عليه أصحاب منهاج النبوة، وما عليه أتباع منهج السلف الذي شوه صورتهم، إنما هم هؤلاء الحدادين، فإنهم بتقعيداتهم الفاسدة وتأصيلاتهم الفارغة اشتبهوا بأهل السنة، ولم يفرق كثير من الناس بينهم وبين أهل السنة على منهاج النبوة، فحسبوهم من هؤلاء الأخيار، وعدوا هؤلاء الأخيار من أولئك الأشرار، فصدفوا عن سبيلهم واجتنبوا طريقهم، مع أن هؤلاء ليسوا من أهل السنة في شيء. والواجب علينا أن نصلح ما استطعنا، ومع ذلك فإنه يجب علينا أن نقول كلمة الحق كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهذا احتراز من أن يظن بكلامه سوى ما أراد، لأنه قد يقول قائل: من أجل الإصلاح ينبغي علينا ألا نبين بدعة المبتدع وألا نجرح الساقط المجروح، ولكن يجب علينا أن نصلح ما استطعنا، ومع ذلك فإنه يجب علينا أن نقول كلمة الحق. القاعدة السادسة والأربعون: ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمره به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه. وقد علق العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذه القاعدة قبل أن يمضي في النظر في شرح المصنف رحمه الله، علق بقوله: هذه القاعدة مهمة، إذا وجه الخطاب بشيء إلى شخص لم يتصف به فهو أمر بفعله وإيجاده، قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فليس كل الناس عابدين لله، فيكون الخطاب هنا موجها حتى إلى الكفار، فيكون أمرا بفعل هذا الشيء. أما إذا وجه الأمر إلى من تلبس به واتصف به فهو أمر بتحقيقه وتكميل ما نقص منه، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وما أشبه ذلك. وهذه القاعدة مهمة، لأنه أحياناً يرد على الإنسان هذا الإيراد: كيف يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، وهو يأتي بشعائر الإسلام كلها، فيكون أمراً بإتمام ما نقص منه وإكمال ما كان موجوداً منه. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذه القاعدة مضطردة في جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعها، فقوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، من القسم الأول أن يؤمنوا بما لم يدخلوا فيه، وهو ما أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، من الثاني والثالث، فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها والنهي عما يفسدها وينقصها. وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان أمر بتكميل ذلك والقيام بكل شرط ومكمل لذلك الفعل، والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل. وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب، وأمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه. وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم، والله قد هداهم للإسلام. فجواب هذا الإيراد ما تضمنته هذه القاعدة، ولا يقال هذا تحصيل للحاصل. فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزا، وهو في غاية اليسر والوضوح. فأمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه، فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه، فهذا أمره به وهو قد دخل فيه ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه. القاعدة 47. إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام. وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه، وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة منها، لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل: وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن، ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم. ولما قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، إلى قوله: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لم يقل: وأعتدنا لهم، للحكمة التي مر ذكرها. ومثله: قل الله ينجيكم منها، أي هذه الحال التي وقع السياق لأجلها ومن كل كرب. وفي التعليق قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذه أيضا تقع كثيرا في مقام الإظهار في موضع الإضمار، هذا من بلاغة القرآن، لأن الله تعالى أحيانا يظهر في موضع الضمير ليفيد الحكم بالعموم. فالآيات التي ذكر المؤلف واضحة، قال الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. لو قال: وسوف يؤتيهم، لتوهم واهم متوهم أن هذا الأجر العظيم لهؤلاء فقط، ولكنه قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، فأظهر في موضع الإضمار. وفائدته أن الحكم عام لهم ولغيرهم. وهناك فائدة أخرى، أن هذا الأجر ثبت من أجل الإيمان، فكل مؤمن وإن لم يسبق له نفاق فإن الله تعالى يؤتيه أجرا عظيما. والمهم أن هذه القاعدة كما قال الشيخ المصنف رحمه الله قاعدة مهمة جدا، هي أن الله تعالى يحكم بحكم عام يشمل ما سيق من أجله وما لم يذكر، وهذا من بدائع القرآن وجمعه، وأنه من جوامع الكلم. القاعدة 48: ما
فتعلق الله علمه بالأمور بعد وجودها، كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والعالم السفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل، وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال. وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا. فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال. وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات، كقوله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وقوله لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، والله يعلم هذا كله، ولكن لا يرتب الجزاء إلا على ما وقع في عالم الشهادة. أما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، وإنما يجازي على ما وجد من أعمال العباد. هذه الآيات وما أشبهها كلها على هذا الأصل. وعلق العلامة ابن عثيمين على هذه القاعدة بقول نحن نعلم علم اليقين أن الله بكل شيء عليم في المستقبل وفي الماضي وفي الحاضر، هذا لا إشكال فيه، ولكن ترد آيات توجب إشكالا عند بعض الناس، لقوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أليس الله قد علم ذلك من قبل؟ بلى، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. أليس الله قد علم ذلك من قبل؟ بلى، أمثال ذلك كثير، هذا يوجب الإشكال على بعض الناس. فأراد العلامة المصنف رحمه الله أن يبين الجواب فقال إن العلم علمان، علم لا يترتب عليه الجزاء وعلم يترتب عليه الجزاء. فعلم الله تعالى بأن هذا الشيء سيكون لا يترتب عليه الجزاء، وكيف يترتب الجزاء على من لم يؤمر ولم ينه. وأما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، هذا علم بما يكون ليجازي عليه، وهذا واضح. وأما قول بعض أهل العلم إلا لنعلم علم ظهور، هذه العبارة على إطلاقها فيها نظر، لأن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم به ظاهرا وباطنا، لكن إن أرادوا بعلم الظهور أن تعلق علم الله تعالى بهذا الشيء قبل وقوعه تعلق بأن الشيء سيوجد وتعلقه به بعد الوجود تعلق بأنه وجد، يعني علم الله السابق على الوقوع علم بأنه سيوجد، وعلم الله بعد الوقوع علم بأنه وجد، إن أرادوا هذا فهذا صحيح. هذا أيضا فرق ثاني، بأن الله إذا علق العلم بموجود وعلم بأنه وجد، وإذا تعلق علمه بما سيوجد فهو علم بأنه سيوجد لا بأنه وجد، لأنه لو كان علم بأنه وجد صار على خلاف الموجود. القاعدة 49: إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى، هذا من لطفه. قال تعالى: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال. ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه حين سمع كلامه ومنعه الله منها، سلاه بما أعطاه من الخير العظيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. في هذا المعنى آيات كثيرة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى معلقا على هذه القاعدة: هذا أمر يعرف الإنسان به لطف الله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى خلقه، أنه إذا منعهم من شيء فتح لهم أبوابا خيرا منه. فهنا قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني من العلم والمال والجاه والرئاسة وغير ذلك. فلا تتمنى أن يكون لك ما أعطى الله أخاك، ولهذا قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به، ولم يقل: ولا تتمنوا مثل ما فضل الله، إذ إن الإنسان يجوز أن يتمنى مثل ما فضل الله به بعض عباده. يجوز أن تتمنى مثل علم ابن تيمية مثلا. يقال إن رجلا كان يطوف بالبيت ويقول: اللهم إني أسألك فقها كفقه شيخ الإسلام ونحوا كنحو ابن هشام. هذا جائز، لكن لو قلت: اللهم ارزقني فقه شيخ الإسلام، يعني اجعله لي دونه، هذا لا يجوز. إذن أقول، والقائل هو العلامة ابن عثيمين رحمه الله: اسأل الله من فضله، اللهم إني أسألك أن تعطيني مثل ما أعطيت هذا الرجل. فقولنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال: فهذا من ألطف القواعد كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. والحق أن ما استدل به في قوله، فقولنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذا فيه نظر، لأنه قال قبل ذلك: يجوز أن تقول اللهم أعطني مثل فلان، ثم أتى بهذه الصيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون ذلك كذلك وليس كذلك. بل إننا عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فإننا نطلب من الله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة أكبر وأعظم من صلاته على إبراهيم. ما أفاد ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام، فإنه قال: لو نظرت في هذا النص اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إذن نطلب من الله أن تكون صلاته على محمد وعلى آل محمد كصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آل محمد ليس فيهم نبي، فسيصلي على محمد وآله كصلاته على إبراهيم وآله، لا وفيهم جميع الأنبياء، فكلهم بعد إبراهيم راجعون إلى إبراهيم عليه السلام. بل إننا لو قلنا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فإن محمدا من آل إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرجع إلى إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. إذن عندنا كفتان، في إحداهما صلاة على محمد وآله، وفي الأخرى صلاة على إبراهيم وآله. في الكفة الأولى ليس من آل محمد النبي، وأما في الكفة الثانية فإنه من آل إبراهيم كثير من الأنبياء، فكل الأنبياء بعد إبراهيم إنما هم راجعون إلى إبراهيم عليه السلام. فإذا كانت الصلاة على محمد وآله كالصلاة على إبراهيم وآله، فإن الصلاة على النبي تكون أكثر صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كذلك أيضا ما ننسخ من آية أو ننسه، ربما يندم الإنسان على نسخ الله تعالى بعض الأحكام أو بعض الآيات، أو يندم على تنسيته إياه، كما قال الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذا ندم الإنسان نقول: لا تندم يا أخي، إن الله إذا نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها، وبدأ بالخيرية أولا فقال بخير منها أو مثلها. والفائدة من النسخ إذا كانت الآية الناسخة مثل الأولى، لأنها إذا كانت الناسخة مثل المنسوخة فقد يقول قائل: ما الحكمة في هذا؟ يقول: الفائدة من النسخ إذا كانت الآية الناسخة مثل الأولى، الفائدة اختبار العبد هل يكون قابلا راضيا أو لا. وتأمل في نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، العمل واحد والاتجاه واحد، أنت لا يهمك أن تتجه إلى المشرق أو إلى المغرب أو إلى الشمال أو إلى الجنوب، لكن الفائدة هي امتحان الناس. لهذا قال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فإن بعض الناس إذا رأى النسخ والعياذ بالله ارتد وقال: كيف يبدل الشرع؟ فالحاصل، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله، الحاصل أني أقول إن الله تعالى إذا منع العباد شيئا فتح لهم أبوابا كثيرة مثله أو خيرا منه. وعلى هذا نقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. في قصة موسى عليه السلام لما كلمه الله تعالى اشتاق إلى ربه أن يراه، لأن رؤية المتكلم ليست كسماع كلامه. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليه إذا خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوه بوجوههم حتى يروه. لو حدثك أحد بحديث من وراء جدار تستمع لقوله، لكن ليس كما إذا رأيته. أنت الآن تسمع يقول في المسجل كلام الرجل بنفسك، لكن ليس كحضورك عنده، هو يلقي الكلام، فبينهما فرق عظيم. موسى عليه السلام لما سمع كلام الله اشتاق لرؤية الله عز وجل فقال: ربي أرني أنظر إليك. قال الله عز وجل: لن تراني، يعني في هذه الحياة الدنيا، هذا مستحيل، لأن نقص الإنسان في الدنيا لا يمكنه من تحمل رؤية الله عز وجل. ثم ضرب الله له مثلا فقال: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فتجلى الله سبحانه للجبل فاندك الجبل، جبل أصم، حجر صلب، لما تجلى الله له جعله دكا وصار ترابا. لما رأى موسى هذا الأمر خر صعقا، فلم يتحمل عليه السلام المتجلى عليه، فكيف بالمتجلي؟ ضرب الله عز وجل له المثل المادي الذي يراه بعينيه، وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، فما سألتك الرؤيا عن شك، فسألتك الرؤية عن شك ولكن عن شوق. ثم قال الله له: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك ولا تطلب ما لم تؤت، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هنا عوض عن الرؤية أو سلي عن الرؤية بقوله تعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهكذا قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يعني لا تهنوا وتضعفوا في طلب الكفار، لأن هذا الذي يصيبكم يصيبهم، هم مثلكم بشر، لكن الفارقة وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا لا شك أنه يسلي المرأة ويوجب له النشاط في تنفيذ الأمر. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان، فمن ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوضه الله إيمانا في قلبه وسعة وانشراحا في صدره وبركة في رزقه وصحة في بدنه مع ما له من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفه. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فكان ممن يظلهم الله في ظله يوم لا أظل إلا ظله، لما ترك ما تشتهيه نفسه وينصب إليه قلبه وتدعو إليه غريزته، لما ترك ذلك لله تبارك وتعالى عوضه الله تعالى خيرا منه. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا الذي ترك هذه الدعوة إلى الفاحشة عوضه الله عز وجل بأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الخمسون: آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات، وإنما هي تعنتات وتعجيزات. وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات، هي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسل وعلى صدق كل خبر أخبر الله به، أنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها، يلزم من ذلك صدق ما دلت عليه ويقينه. وبهذا المعنى ما أرسل الله رسول إلا أعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين أن الله عز وجل ما أرسل رسولا إلا آتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. ما آتى الله عز وجل محمداً صلى الله عليه وسلم من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها ووضوحها، ولله الحمد. وقد أوصلها بعض أهل العلم من المحققين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوصلها إلى 1000 من الآيات التي يقال لها المعجزات آتاها الله رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فلله الحمد. فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر، فعلم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات يعينونها ليست من هذا القبيل، إنما مقصودهم بهذا أنهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دعاهم إلى الإيمان أراهم شواهد الآيات أرادوا أن يبرروا ما هم عليه عند الأغمار والسفهاء بقولهم ائتنا بالآية الفلانية، والآية الفلانية إن كنت صادقا وإن لم تأتي بذلك فلا نصدقه. هذه طريقة لا يرتضيها أدنى منصف، ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا، لأنهم وطنوا أنفسهم على الرضا بدينهم وعرفوا الحق ورفضوه، وأيضا فهذا من جهلهم في الحال والمآل. هذه المقترحات تعنتات وتعجيزات. أما الحال فإن هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق، فإذا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة، فهذا الحال. وأما المآل فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا، هذا قلب للحقائق وإخبار بغير الذي في قلوبهم، فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى. وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جدا، فقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، إلى آخره. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فبين الله عز وجل أنهم لم يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وبهذا نعرف مراد المؤلف في الكتاب من أول القاعدة، حيث قال إن آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون واقترحوه فليست بآيات مرادة، أن عدم وجودها لا يدل على عدم آيات الأنبياء، وإلا لو اقترحوا آية وجاء بها الرسول لقلنا إنها آية. لماذا؟ لأنه أتى بها لا لأنهم اقترحوها، لكن مراده أن الآيات التي اقترحوها إذا لم تأتي لا تدل على أن الرسول ليس بحق، أما لو اقترحوا آية وجاء بها فإنها لا شك آية. فكلام المصنف رحمه الله تعالى يريد به الأمر المخالف، فالآيات التي جاءت بها الرسل ابتداء واضح أنها آيات، والآيات التي اقترحت عليهم تخلفها لا يعني أنهم غير صادقين، لكن إذا وجدت فهي دليل على صدقهم أيضا. فمثلا اقترح قوم صالح على صالح آية فجاء بالناقة، واقترحوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. أيضا إذا تدبرت الآيات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين، وإنما هي لو فرض الإتيان بها تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معه، ويصير الإيمان حينئذ شهادة لا غيب، وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب. هذا وجه مهم جدا، كما يقول العلامة ابن عثيمين: لو جاءت الآيات التي اقترحوها صار إيمانهم ليس إيمانا بالغيب، بل هو إيمان بالمشاهدة والواقع، حينئذ لا ينفعهم هذا الإيمان، ولهذا فالغالب أنه إذا أتت الرسل بالآيات المقترحة ولم يؤمن المقترحون الغالب أنهم يهلكون وأن العذاب يكون مقارنا له. قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالحاصل أن الآيات المقترحة إذا جاءت موافقة لطبق ما اقترحوه صار هذا الإيمان بالرسول إيمانا بالمشاهدة، لأن هذا مثل الأمارة التي يجعلها الإنسان لشخص. كأن أقول إذا وجدت السيارة عند الباب فأنا في البيت، فإذا جئت فوجدت السيارة عند الباب فأنا في البيت، فإذا جاء ووجد السيارة عند الباب علم أني في البيت. هذا إيمان مشاهدة وليس بإيمان غيب. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: فكما أن المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم هو الله، وأنه لا حكم إلا حكمه، أن من قال ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا فهو متجرئ على الله متوثب على حرمات الله وأحكامه، فكذلك براهين أحكامه لا يتولاها إلا هو. فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. لا أظلم من هذا الذي صنع ذلك وقاله. ولذلك يعلق العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذا الموضع من كلام العلامة المصنف بقوله: هذا أيضا مهم جدا، أن الإنسان إذا اقترح سبيلا غير سبيل الله أو حكما غير حكم الله أو ما أشبه ذلك فإنه منازع لله تعالى في حكمه وفي طريق هدايته لخلقه. لو قال مثلا: ينبغي أن يوزع الصوم على كل شهر 3 أيام ويكون 36 يوم بعد أن كان 30 يوم، ولو كان هكذا لكان أيسر على الناس وأسهل وأكثر. فنقول: إذا قلت ذلك فقد نازعت الله تعالى في شرعه وظلمت نفسك، فإن الله تعالى أحكم وأعلم بما يصلح عباده من ذلك الذي يقترح آية على الرسل: ائتوا بكذا وأتوا بكذا، ويقول: إن هذه الآيات التي أتيتم بها لا تكفي في إقامة البرهان على أنكم رسل، فكان ينبغي أن تأتوا بالآيات الفلانية التي اقترحناها. هذا فيه جراءة على الله عز وجل. والحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بالآيات التي جاءت بها الرسل، سواء كانت موافقة لما اقترح عليهم أم جاءت ابتداء لم تقترح. ونقول إن الآية حقيقة هي التي جاءت ابتداء، أما ما جاءت جوابا لاقتراح فهي في الحقيقة كما قال الشيخ كالإيمان بالشهادة وليست كالإيمان بالغيب. القاعدة 51: كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العباد، أي كل ما ورد في القرآن من ذلك فإنه يتناول دعاء المسألة ويتناول دعاء العباد. وهذه قاعدة نافعة، فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط، ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء. ويدل على عموم ذلك قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أستجب طلبكم وأتقبل عملكم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أفادنا المصنف رحمه الله في هذه القاعدة أن الدعاء سواء كان أمر أو نهيا أو ثناء يشمل دعاء المسألة ودعاء العباد. فقولك اللهم اغفر لي دعاء مسألة، صلاتك ليغفر الله لك دعاء عبادة. كما قال الشيخ رحمه الله أكثر الناس يظنون أن الدعاء إنما هو دعاء المسألة، والأمر ليس كذلك، بل هو شامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة، لأن العابد حقيقة أمره وحاله أنه يدعو الله، لكن بلسان الحال لا بلسان المقال. لأنك لو سألت أي إنسان يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج ماذا تريد؟ لقال أريد مغفرة الله، أريد رضوان الله. إذن هو قد سأل الله بحاله، وهذا وجه كون العبادة دعاء. ثم قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بعد أن قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فسمى ذلك عبادة. وذلك أن الداعي دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال، العابد يطلب من ربه القبول والثواب ومغفرة ذنوبه بلسان الحال. فلو سألته ما قصدك بصلاتك وصيامك وحجك وقيامك بحق الله وحق الخلق لكان قلب المؤمن ناطقا بأن قصدي من ذلك رضا ربي ونيل ثوابه والسلامة من عقابه. لهذا كانت هذه النية شرطا لصحة الأعمال وكمالها. وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم، وأخلصوا له أعمال البر والطاعة. وقد يقيد أحيانا بدعاء الطلب كقوله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وأما قوله وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فيدخل فيه دعاء الطلب، فإنه لا يزال ملحا بلسانه سائلا دفع ضرورته، ويدخل فيه دعاء العبادة، فإن قلبه في هذه الحال راج طامع منقطع عن غير الله، عالم أنه لا يكشف ما به من السوء إلا الله، وهذا دعاء عبادة. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يدخل فيه الأمران. فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع والإلحاح وإظهار الفقر والمسكنة وإخفاءه ذلك وإخلاصه، فكذلك دعاء العبادة لا تتم العبادة أو تكمل إلا بالمداومة عليه ومقارنته الخشوع والخضوع وإخفائها وإخلاصها لله تعالى. وكذلك قوله عن خلاصة الرسل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فإن الرغبة والرهبة وصف لهم إذا طلبوا وسألوا، ووصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب. وقوله ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وقوله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا القول الكريم من ربنا الرحمن الرحيم يشمل دعاء المسألة ودعاء العباد. فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافر، فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر. ومثله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، كل هذا يدخل فيه الأمران. علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذا الموضع بقوله من طلب من غير الله حاجة يقدر عليها المطلوب فإن ذلك ليس بشرك، أن الاستعانة والاستغاثة منهما ما هو ممنوع ومنهما ما هو مشروع. فلما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله كما أن من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله ومشرك كافر. ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعض تفصيل لهذه المسألة، فقال: من طلب من غير الله حاجة يقدر عليها المطلوب فإن ذلك ليس بشرك. فلو قلت لرجل: أعني على حمل متاعي على سيارتي، لم يكن هذا شرك، وهذه استعانة بالمخلوق، ولكنها استعانة بالمخلوق الحاضر فيما يقدر عليه. فلو قلت لرجل: أعني على حمل متاعي على سيارتي، لم يكن هذا شركا. لكن لو قلت لرجل: ارزقني ولدا ذكرا، صار ذلك شركا. ووجهه واضح، لأنه سأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. هو مثل من عبد غير الله، لأنه قد يستعين بغير الله تبارك وتعالى وهو حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. فلا يشترط أن يكون من يستعين به على ما لا يقدر عليه إلا الله غائبا، كما هو الشأن في المقبورين وفي المعتقد فيهم من الشيوخ غير الحاضرين ولو كانوا أحياء، حتى لو كان حاضرا، فلو طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله فإن هذا شرك. كذلك إذا طلب من عاجز شيئا لا يقدر عليه وهو في مستطاع البشر، كأن يعاني رجل من لجة الماء يغشاه هذا الماء بموجه فيخشى الغرق، فيستعين بعاجز مقعد على الشاطئ ويقول: يا فلان أغثني. هذا عبث، بل هو استهزاء به في حقيقة الأمر، ثم إنه يؤدي إلى شيء يضر بالتوحيد. فلو كان هنالك أحد حاضرا لظن أن ذلك المقعد فيه سر يستطيع به أن يفعل شيئا لا يقدر عليه وهو مقعد. فإذا هذا الأمر يتعلق بالتوحيد في صلبه، أعني الاستعانة وكذا الاستغاثة، ولهما تفصيل فيما هو مشروع وما هو ممنوع. ذكر بعضه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الموضع من كلام العلامة المصنف رحمه الله تعالى، يقول: لأنه سأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، هو مثل من عبد غير الله، لأن العبادة لا تصلح إلا لله، والدعاء بما لا يقدر عليه إلا الله لا يصلح إلا لله عز وجل. إذن من طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، كما أن من عبد غير الله فهو مشرك كافر، ومن طلب من مخلوق أمرا يقدر عليه هو غير مشرك، ولكنه من باب الجائز وليس من باب الكمال، فالكمال أن لا تسأل مخلوقا شيئا. وكان من جملة ما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا، فكان الرجل تسقط عصاه عن بعيره فينزل هو بنفسه ولا يأخذ أحد سواه العصا، وإنما ينزل هو بنفسه عن دابته ويأخذ العصا ويركب، كما عند مسلم في الصحيح. وأما الجهل فإن كان الإنسان جاهلا جهلا لا تفريط فيه إنه معذور، والتفريط أن يكون قد بلغه العلم، وقد استدل بقوله: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، لأن بعض الناس يبلغه علم عن هذا الشيء المحرم فيكون حينئذ من جنس النعامة، تدس رأسها في الرمل لأجل ألا يراها أحد، ألا يراها الصياد، يقول له: يا أخي اسأل العلماء فهذا الأمر محرم، هذا حرام. فيقول: ما أنا بسائل، أخشى أن أسأل فيقال هذا حرام. ثم يتلو هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وإن كان في كلام الثاني، يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: وإن كان في كلامه في بعض المواضع ما يدل على أنه لا يعذر بالجهل في أصول الدين، ولكن كلامه الأول أصح، أنه يعذر، وقد يكون الإنسان مفرطا في بعض المسائل فلا يعذر من هذه الناحية، لابد من إرجاع ما لم يعذر فيه بالجهل إلى الحال لمعرفة التفصيل. كما مر، فإن الجهل قد يكون المرء مفرطا فيه، يسمع ما يستفيض بين المسلمين من أنه حرام ثم يقول: لن أسأل أهل العلم. إذا قيل له هذا حرام عليك أن تسأل أهل العلم، يقول: لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، فأنا أخشى أن أسأل فيقال لي إنه حرام. الذي يكون مستفيضا علمه بين المسلمين من السنن وغيرها من أمور الدين لا يسع أحدا أن يخالفه. هذا ما يقع من كثير من المبتدعة، يخالفون ما استفاض علمه بين المسلمين، فإذا كان الأمر الذي خالفوا فيه في أمور بدعهم وأهوائهم مستفيضا علمه بين المسلمين فإننا لا نحتاج إلى إقامة الحجة عليه. لماذا نقيم الحجة عليهم فيما استفاض علمه بين المسلمين؟ إذا تورطوا في ذلك أو خالفوا أصلا من الأصول المعروفة التي استفاض العلم بها بين المسلمين، وكذلك ما يتعلق بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا لا نحتاج إلى إقامة الحجة، بل نحكم عليهم بالبدعة استقلالا من غير إقامة للحجة. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه. من سأل رحمة الله ومغفرته دعاه باسم الرحيم الغفور، ومن سأل حصول الرزق دعاه باسم الرزاق، وهكذا. وأما دعاء العبادة فهو التعبد لله بأسمائه الحسنى، فيفهم أولا معنى ذلك الاسم الكريم، ثم يديم استحضاره بقلبه ويمتلئ قلبه منه. فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيما وإجلالا لله تعالى، والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجاء لروحه ورحمته، والأسماء الدالة على الوداد والحب والكمال تملأ القلب محبة ووداد وتألها وإنابة لله تعالى، والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف يتصف به القلب وينصبغ به، ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب دواعيه منقادة راغبة. وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية، فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذن معنى فادعوه بها، أي اجعلوها وسيلة لحصول مطلوب، وسيلة الشيء تناسبه. فعندما تسأل المغفرة تأتي باسم الغفور فتقول: يا غفور، أو تقول: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. عندما تسأل الرزق تقول: اللهم يا رزاق ارزقني، أو تقول: اللهم ارزقني فإنك أنت الرزاق ذو القوة المتين، وهكذا. ولا ينبغي أن تقول مثلا: اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، لأن هذا غير مناسب. كيف تسأل المغفرة باسم يقتضي العقوبة؟ هذا يتنافى مع الأدب. فخلاصة هذه القاعدة أن الدعاء الموجود في القرآن يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، ما لم يقيد بدعاء المسألة فيكون للمسألة، مثل قوله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء، المراد به دعاء المسألة، وإلا فالأصل أنه يشمل هذا وهذا. وقد بيّن المصنف رحمه الله كيفية دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى، أنه يدعوه بها في دعاء المسألة وفي دعاء العبادة، وكلاهما لا بد منه. من لم يعبد الله فإنه ليس بمسلم، ومن عبد الله ودعا غيره فليس بمسلم. القاعدة الثانية والخمسون: إذا وضح الحق وبان، أي ظهر، لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل. هذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن، أرشد إليها في مواضع كثيرة، وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقفات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات، فترد عليه هذه الأمور لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح. فأما إذا كان الشيء يحتمل إلا معنى واضح وقد تعينت المصلحة في المجادلة والمعارضة من باب العبث، والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضاته لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات، قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يعني إذا تبين هذا من هذا لم يبق للإكراه محل، لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية. فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة به ومتعلقة به فأي داع للإكراه وأي موجب له؟ هذا ما ذهب إليه المصنف العلامة رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله معلقا: إذن فقوله لا إكراه في الدين خبر على بابه وليس نهي، ليس المعنى لا تكرهوا على الدين، بل المعنى أنه لا محل أصلا للإكراه في الدين، لأنه قد تبين الرشد من الغي، وإذا تبين فإن الإنسان لا يكره، لأن كل عاقل تبين له الرشد من الغي فإنه سيتبع الرشد، فلا يكره عليه. هذا هو المعنى الذي يتبادر من الآية الكريمة كما شرحه الشيخ العلامة المصنف رحمه الله. وإن كان بعض العلماء يقول إن قوله تعالى لا إكراه أي لا تكره أحدا على الدين، لأنه لا يكره أحد على دين الله، فإما أن يدين لله عز وجل وإما أن يدين للطاغوت ويؤدي الجزية. هذا هو الشائع فهمه عند جماهير طلاب العلم والعلماء. أما أن يكون خبرا على بابه كما هو الظاهر من نظم الآية الكريمة، هذا قد لا يلتفت إليه كثير من الناس. قال: لكن الآية كغيرها من الآيات لا يحمل الخبر على النهي إلا بدليل، وإلا فإن الأصل أن يبقى الكلام على ظاهره، النفي للنفي والنهي للنهي، فإذا كان الأمر واضحا فلا ينبغي أن يحرف الكلام عن ظاهره، وليس المعنيان متلازمين. إذا قلنا إنها للنهي صار معناها إننا لا نكره أحدا على الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما إذا كانت الآية خبرا لا نهيا فإنه مسكوت عن الإكراه على الدين، ويعرف عدم الإكراه على الدين من أدلة أخرى، فيكون المعنى إنه لا يقع الإكراه على الدين أصلا. كيف يقع؟ إذا اتضح الأمر وظهر فإنه لا محل للإكراه أصلا. وأما أن تكون نهيا لا خبرا، أي أن تكون إنشائية على الأصل فيما يظهر، هذا شيء آخر كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نظير هذا قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كقوله: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقال تعالى: وشاورهم في الأمر، أي في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويطلب فيها وجه المصلحة. فأما أمر قد تعينت مصلحته وظهر وجوبه فقال فيه: فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله: يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق عمله فإنه غالط شرعا وعقلا. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه، وذكر السبب لهذا اللوم، وأنه تعالى فصل لعباده كل ما حرم عليه، فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال واضح ليس للتوقف عنه محل. قال ابن عثيمين رحمه الله معلقا: وفي قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم دليل على أن ما سكت عنه ليس حراما، ودليل على أن المحرمات فصلات مبينات، فإذا كان مبينا ولم يذكر منه ما ذكر اسم الله عليه فإن ما ذكر اسم الله عليه يكون حلالا. على هذا فنقول: الأصل فيما سكت عنه الحل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. يريد الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية سلمان وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي وفي صحيح سنن ابن ماجه. ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان وبخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان فقال: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ولما بين جلالة القرآن وأنه أعلى الكلام وأصدقه وأنفعه قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ولما ذكر عظيم نعمه الظاهرة والباطنة قال تعالى: فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. كذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين ويجادلهم بالتي هي أحسن، حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام إزالة الشبه كلها انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا. فهذه القاعدة كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تدور على أنه متى اتضح الشيء سواء كان حكما عمليا أو كان خبرا علميا إذا اتضح فإنه لا وجه للمجادلة فيه، أنه واضح. إنما يجادل ويتثبت ويسأل عن الأمر المشكل الذي يحتاج إلى بيان، فأما ما كان بينا واضحا فإنه لا تجوز المجادلة فيه وينكر على من جادل ويذم، كما في الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. وعليه فكل من جادل في دين الله فقد جادل بغير حق، أن الدين واضح بين، قد بين الله سبحانه وتعالى الرشد من الغي وفرق بين الحق والباطل وفرق بين أولياء الله وأعداء الله، فلا يمكن بعد هذا أن يقع جدال أو إشكال. القاعدة الثالثة والخمسون من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه، وأنها يعني تلك التسهيلات لا تنقص الأجر شيئا. هذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعباد، حكمته الواسعة، ما هو أثر عظيم من آثار تعريفاته، ونفحة عظيمة من نفحاته، أنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبين تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة والخاصة، أنه فرضها على العباد وإن شقت عليهم وكرهتها نفوسهم، فرضها عليهم مع ذلك لما فيها من التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموال، ولكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء، بل هي خير محض وإحسان صرف من الله عز وجل على عباده، حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل لولاها لم يكونوا واصليها. وقال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إلى قوله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات وفي ترك المحرمات بقوة الداعي إليه وفي الصبر على المصيبات، كان الأجر أعظم والثواب أكثر. وقال تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهلة للعبادة، مزيلة لمشقتها، محصلة لثمرتها. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها أنه ييسر لهم العبادات ويهون عليهم مشقة القربات، وأنه ييسرهم للخير ويعصمهم من الشر بأيسر عمل. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من الحياة الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الطاعات واستحلاء المشقات في رضا رب الأرض والسماوات، فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن إن سهل الله تعالى له طريق العبادة وهونها، حمد الله وشكره. إن شقت على النفوس صبر واحتسب الخير في عنائه ومشقته ورجى عظيم الثواب. هذا المعنى في القرآن في آيات متعددة. علق هاهنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله بقوله: خلاصة هذه القاعدة أن الأجر على قدر المشقة، وقد دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن أجرك على قدر نصبك. نصبك أي مشقتك، الحديث في الصحيحين. وفيها أيضا بيان المنة على العباد بتسهيل الطاعات، وأن تسهيل الطاعات من آثار رحمته. وعجبا لبعض الناس أن يسلكوا بأنفسهم مسلك الصعوبة والتعسير في أمور العباد، وهذا تبرأ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن قوما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا واتفقوا على أن يصوم أحدهم ولا يفطر، والآخر يقوم ولا ينام، والثالث لا يتزوج النساء، والرابع لا يأكل اللحم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأنه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، وأن من رغب عن سنته فليس منه. يريد الحديث الذي في الصحيحين. فالذين يسلكون طرق التعسير مع وجود التسهيل أخطأوا على أنفسهم. لو أن رجلا قال: أنا لا أريد أن أركب سيارة فيها مكيف، بل أركب سيارة معيبة ليس فيها مكيف ولا مظلة، وأذهب إلى الحج عليه، هذا خطأ. أن يذهب ويتعب نفسه ويترك نعمة الله على الإنسان. نعم، إذا كانت العبادة لا يمكن أن تؤدى إلا بمشقة فهذا شيء آخر، هذا من الله وليس بإرادتك. أما أن يكون أمامك طريقان سهل وصعب فتذهب إلى الصعب، هذا ليس من شريعة الله. يقول العامة أول ما ظهرت السيارات إن الحج على الإبل أجره كامل، وعلى السيارات نصف الأجر، وعلى الطيارات ربع الأجر، ويمكن يجيء شيء أسهل من الطيارات يكون على الثمن. هذا غير صحيح، بل نقول إن هذا من نعمة الله على العبد. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الإرفاه، يعني لا ينبغي للإنسان أن ينغمس في الترفه حتى ينسى الخشونة، فكان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا وليس دائما، يعني ينبغي لنا أحيانا أن نمشي حفاة حتى لو أن الناس شهروا بنا وانتقدوا هذا الشيء أحيانا. نحن ما دام الله أنعم علينا فإنه ينبغي لنا أن نسلك بأنفسنا التيسير، فإذا كان لا بد من العسر في أداء العبادة فإن الأجر على حسبه. لو ذهبت مثلا إلى صلاة الجماعة في ليلة باردة صار عليك مشقة نقول لا بأس بهذا، هذا لك فيه أجر، ومن الرباط الذي يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، وما حصل لك من المشقة فلك فيه أجر. ولو دار الأمر بين أن تسخن الماء وأن تتوضأ به باردا فالتسخين أول. لهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يكره أن يتوضأ الإنسان بما اشتد حره أو برده، وعللوا ذلك بأنه يمنع كمال الطهارة. هذا من دقة الفقه في أحكام الله عز وجل وفي أمور العبادة، فاحرص على هذا الأصل فإنه أصل عزيز. القاعدة 54: كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمراته المقصودة منه، فإن كانت صورته موجودة. أن الله خلق الإنسان وركب فيه القوى من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ليعرف ربه ويقوم بحقه، فهذا المقصود منه. وبوجود ما خلقت له تكمل ويكمل صاحبها، وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من فقده. إنها حجة الله على عباده التي توجد بها مصالح الدين والدنيا، فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودها، تكون محنة وحجة على صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له. إذا أنعم الله عز وجل على المرء بقوة البصر فهو يستخدم بصره بالنظر إلى المحرمات. إذا أنعم الله عز وجل على العبد بالقوة البدنية هو يتخذ تلك القوة البدنية في ظلم الناس وإيذائهم والتنكيل بهم والاعتداء على أبدانهم وأموالهم. هذا مسؤول يوم القيامة عن هذه النعم. لو أنه كان فاقدها في الحياة الدنيا بحيث إنه لا يتوصل بها إلى المحرمات لكان خيرا له، لأن هذه المنحة صارت في حقه محنة. وأما إذا ما ابتلي بشيء في جسده فصبر على ذلك فهذه المحنة تصير في حقه منحة. وقس على ذلك، العلامة المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى شيء من ذلك، أدلك على أن الله عز وجل خلق الإنسان وركب فيه القوى من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ليعرف ربه ويقوم بحقه. هذا هو المقصود منه، وبوجود ما خلقت له تكمل، يعني بتصريفها فيما خلقت له ويكمل صاحبه، وبفقد ذلك يكون وجودها يعني تلك القوة من السمع والبصر والفؤاد وغيرها إذا لم يعرف بها ربه لم يقم له فيها بحقه فإن وجودها يكون أضر على الإنسان من فقده. نسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر نعمته، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.